بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. دائما بيحدث بعد الانقطاع، بغض النظر الإنسان كان معذورا فيه أو غير معذور، بيحدث نوع من الربكة أو عدم الاستقرار، والإنسان لو انتظر حتى تستقر المسألة والناس تأخذ خبر مثلا باستئناف الدرس، وكأنه لن يستأنف. وإلا فأحيانا البعض يقول النوم تأوي نوم، النوم مش أن الإنسان نام هيستريح وأخذ كفاياته هينشط بعد ذلك، لا أبدا. الإنسان لو نام نوما طويلة وكأنه بحاجة لمزيد من النوم لمزيد، وبالتالي فقط هذا الأمر مطلوب، والاستئناف والتعجيل متى وسع الأمر هذا هو المطلوب والمشروع. كنا قد وقفنا في آخر مرة عند صفة قضاء المأموم ما فاته من الركعات. ما هي الصفة؟ لو فاتت ركعات هل الإنسان مثلا سيصليها بالفاتحة فقط أم بفاتحة وصورة؟ حكم من فاته التشهد مثلا، من فاته كذا من فاته كذا، فما الذي يفعله؟ من أدرك مع الإمام ركعة من الظهر أو العصر أو العشاء وجب عليه بعد سلام الإمام قضاء الثلاث ركعات، لأنه صلى مع الإمام ركعة، فيأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة ثم يجلس للتشهد الأول اللي هو الأوسط، ثم يأتي بركعتين يقرأ فيهما الفاتحة فقط إلا الظهر، فيقرأ مع الفاتحة سورة وأحيانا يقتصر عليها، ثم يجلس للتشهد الأخير ثم يسلم. وكل ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاة. وفي الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن ما أدركناه مع الإمام يعد أول ركعة بالنسبة لي، بغض النظر أنا أدركت الإمام في الركعة الثالثة، لا ده في الركعة الأولى، لا ده في الركعة الرابعة. الركعة التي أدرك الإمام فيها هي الأولى بالنسبة لي. طيب لما تكون هي الركعة الأولى بالنسبة لي، مثلا نحن نقول بنقرأ الفاتحة وسورة أو شيء من كتاب الله في الركعتين الأوليتين، فهذه الأولى بالنسبة لي، وبالتالي أنا سأتمم صلاتي على هذا النحو. أقرأ مع الإمام مثلا صليت ركعة، طب الركعة الثانية هي ثانية بالنسبة لي، أقرأ فيها الفاتحة فقط ولا الفاتحة وسورة؟ فاتحة وسورة، فاتحة لأنها ثانية بالنسبة لي. وركعتين الأوليتين بنقرأ فيها الفاتحة وشيء من القرآن أو الفاتحة وسورة، هذه مسألة. ركعتين الأخريتين بالنسبة لي كمسبوق أو مأموم بالفاتحة فقط. ويبقى الكلام حتى لو أنا قرأت شيء من القرآن في ركعتين الأخريتين، هل هذا يبطل الصلاة؟ أبدا، يصح. بل حتى الركعات الأول لو إنسان اقتصر فيها على قراءة الفاتحة هي الواجبة في الصلاة، يعني انتبهوا أثناء القراءة أو السماع. أحيانا العلماء يتكلمون مثلا عن الأولى، كيف نحقق الأولى؟ مستحبات، المستحب لا ينافي الجواز، لا ينافي الجواز. لما نتكلم عن شيء أولى من شيء، نحن لا نتكلم عن صحة فعل وبطلاني، لا لا أبدا. وبالتالي ننتبه أحيانا مع حداثة التدين أو حداثة السماع أو القراءة بتختلط المصطلحات على البعض. كل شيء عند الإنسان أبيض وأسود، أبيض حتى في التعاملات، شيطان وملاك، شيطان ده هذه حداثة، هذه مراهقة في التعاملات. كل السماعات واجب وحرام خطأ، لما تسمع مستحب ينبغي مشروع، هذه مصطلحات تفترق عن واجب وحرام وبطلان ونحو ذلك. فانتبه الإنسان، ينتبه منذ البدايات حتى لا تخونه أو لا تختلط عليه الأحكام. فالحاصل أن حتى لو أنا قرأت ركعتين الأوليتين بالفاتحة فقط صلاتي بطلة، صلاة صحيح صلاة. طب لو أنا قرأت سورة في الركعتين الأخريتين الصلاة بطلة؟ لا، صلاة صحيح صلاة. ولكن كيف نحقق الأولى والسنة؟ وهو يقول لا إلا الظهر، فيقرأ مع الفاتحة سورة حتى في الركعتين الأخريتين، وأحيانا يقتصر عليه، أي يقتصر على الفاتحة. من أدرك مع الإمام ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام وجاء بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة، ليه؟ لأنها الثانية بالنسبة لي، ثم يجلس للتشهد الأول اللي هو الأوسط، ثم يقوم ويأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة، ثم يجلس للتشهد الأخير ويسلم كما سبق. وكما ذكرنا من قبل نحسن كثيرا، ما هذه معلومات لربما البعض رأيها بدهية، هذه معلومات بسيطة، بسيطة بالنسبة لك، هذه بسيطة بالنسبة لك، قرأت وسمعت وتبحرت والله الحمد وقدم راسخة في التدين. وإلا فالناس في البيوت لا ربما لا يعرفون شيئا عن شيء، وبالتالي أم وأخت وأصدقاء وفي العمل وزملاء وجيران، أنت لو حكيت لهم مثل هذه المساء أنت تزدي لهم نافعا، أنت تدلهم على طاعة وقربة يتقبل. والله حتى الوضوء لو قلت لك كيف يتطهر، ما دي مسائل ربما البعض فت عيني وجدت الدنيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، استبراء من البول ويسمع الحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، احمد الله على العافية. دي مسائل العلم بها مستجد، أقول لك بكل وضوح عبارة. ولا ففي الستينيات مثلا الناس تعرف استبراء من بول؟ ما يعرفونه، لا رجال ولا نساء، لا رجال ولا نساء. وبالتالي أنت لو وضحت حتى مثل هذه المسائل البسيطة تزدي نفعا. والدين النصيحة، والدين النصيحة، فهل أيتكم يعني تنتبهون؟ وإلا فأحيانا كما ذكرت كل إنام بما فيه أنضح. أنت صرت عالما لما تخاطب حتى الناس في الشارع وكأنك حتخاطبهم بلسان ما يفهمونه، ما يقوون على استيعابه، أو حتى في تقديم لأمور قد تتأخر. وأحيانا إشكالات وخلافات بين بعض الإخوة وكأنهم لا يستوعب. أضرب لكم مثلا على سبيل تقريب الصورة، أحيانا بعض غني غني والخصوم على ملايين ونحو يأتي أمام الفقراء ممن لا يجدون حتى قوت يومهم رغيف الخبز ويحكي لا ده أنا عايز منه 3 مليون، لا ده 4 مليون، 3 مليون و4. أنت بتحكي أمام من؟ أمام من؟ ده ما معهوش 3 مليم اللي أنت بتحكي أمامه المشكلة. انتبه انتبه، مشكلة نفس القضية مسألة تؤلقه، هيأتي يعمل منها حوار جماهيري، جماهيري على الملأ، والمسألة الناس حتى لو كانت مسألة من وجهة نظر قيمة وكبيرة، ليس هذا هو انشغال الناس، ليس هذا هو اهتمام الناس، ليست هذه المسألة التي يحتاجها الناس. ماذا زي البعض دخل في متاهد ولاة الأمر، ولي الأمر ده مسلم ولا كافر؟ طب ودي مشكلة الخلق، دي الناس عايزة اللي يعرفها ازاي تصغر. انت هتمتحن البشر على ولاد امور سيبهم في حال. اشغل الناس بالقضية اللي ركز عليها الانبياء والمرسلون. اعبدوا الله، ما لكم من اله غير، ما للناس وفلان وعلان ولادة قضاء. تدخل في قضايا تفصيلية ليست هي قضية الخلق، انتبهوا. ما ده هو لذلك لما اقول لك تلزز المسألة، ما ليست مسألة ان انت تتعلم وان انت تحفظ، ما دي مرحلة. بعد ذلك ما الذي اقوله؟ ما الذي امتنع انا عن قول؟ لا عن جهالة، لا عن بصيرة. ما الذي يحتاج هذا؟ ما انا هعرف مسألة حسيب الاول وامسك رقم الالف، لا احادثه الا في المسألة اللي انا عرفتها اتعلمتها. المسألة كما ذكرنا تحتاج قدر من إدراك السنن الشرعية والسنن الكونية. فكيف يصلي الناس؟ مسألة مهمة. الناس لو فاتت الصلاة ممكن كل الناس، ولكن لا يدري. ما الذي ممكن يسلم مع الإمام وينتهي؟ أصل الإمام سلم، حيسلم هو معه، وبالتالي لو علمته كيف يصلي مسألة مهمة. عماد الدين، عماد الدين الصلاة. انظر أهم الأركان العملية. من أدرك مع الإمام ركعة من الفجر أو الجمعة قام بعد سلام الإمام وجاء بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة ثم يجلس للتشهد ويسلم كما سبق. مهمة والله، تعلمت أنا شيء. وإلا فممكن في صلاة الجمعة ده أنا صليت ركعة حأقوم وأتي بثلاث ركعات أصلي الظهر. لا، بيوضح ان انت لما تصلي ركعة تضيف اليها اخرى، تضيف اليها اخرى، تقرأ فيها الفاتحة وسورة. اذا دخل احد والامام في التشهد الاخير فالسنة ان يدخل معه ويتم صلاته اذا سلم الامام. اذا انا لن انتظر حتى يفرغ الامام من التشهد واصلي انا على انفراد، او ابحث عن واحد يصلي معي. ما الصلاة قائمة وما زال الناس في الصالة، كل ما هنالك الكلام على فوات أجر وثواب، وإلا فوات الجماعة، حكم الجماعة. وإلا فأنت صليت مع الإمام لك أجر وثواب، ولكن ما الحكم؟ دي المسألة اللي أحيانا بتختلط على البعض، وكأنه حينتظر حتى يفرغ الإمام من التشهد وبعد ذلك يكبر هو تكبيرة الإحرام. لا، ادخل في صلاة. أنت أدركت الجماعة كثواب وأجر، كحكم ليك حكم منفرد. أحيانا بتختلط المسائل وبتختلط القضاء، ولذلك برضو القضية عايزة قدر من الركزان، لأن مع السطحية والطش وبداية الإنسان لا يفرق بين هذه المسألة وبين تلك. لدى في فرق، أنت أدركت الثواب والأجر، ولكن حكمك لما تدرك التشهد حكم منفرد. كيف ذلك؟ مثلا دخلت في التشهد في صلاة الجمعة، إذا أنت لم تدرك ركعة مع الإمام، إذا حكمك حكم المنفرد حتصليها ظهرا، صليها ظهرا. أنا مسافر والإمام مقيم وأدركت الصلاة بعد الرفع من الركوع الأخير أو في التشهد، إذا أنا لم أدرك الصلاة، لأن إدراك الصلاة بإدراك ركعة، وإدراك ركعة بإدراك الركوع، وهذا أنا لم أفعله. أدركت الإمام بعد الرفع أو في التشهد، إذا حكم المنفرد. حتى لو كان الإمام مقيما سأصلي ركعتين، سأصلي لأنني مسافر. لو أدركت مع الإمام ركعة، إذا أنا أدركت الصلاة، والإمام مقيم حأتي بثلاث ركعات حتى لو كنت مسافرا. حتى فأحيانا بتختلط المصطلحات والتعبيرات، يقول حكمك حكم المنفرد، فتجد البعض حيظل واقف لحد ما يفرغ الإمام من قراءة التشهد وبعد ذلك يصلي. لا، ادخل لك ثواب وأجر، أدركت الجماعة كثواب، ولكن كحكم لك حكم المنفرد في ترتيب الأحكام. لا تصح صلاة الرجل الواحد خلف الصف إلا لعذر، كمن لم يجد مكانا في الصف فيصلي خلف الصف ولا يجذب أحدا ممن في الصف، مفيدة مفيدة، لا يجذب أحدا ممن في الصف. وصلاة المرأة الواحدة خلف الصف صحيحة إذا كانت مع جماعة رجال، أما إذا كانت مع جماعة نساء فقط فحكمها حكم الرجل كما سبق فيما سبق. المسألة مهمة، وطبعا أحيانا الكتب مختصرة، انتبهوا. ما البعض يقول لك أنا فرقت من الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، ممكن تقرأ حتى ولا أشرح أنا، وأنا خلصت 20 صفحة في الدرس ده، 20 صفحة ما نعمل بنقرأ، ده أنا حتى بنقرأ سطر واسيب بقية الصفحة ويبقى اسم أنا خلصت. إيه رأيك في الأسلوب وطريقة وحتى روح البعض وحام فيهم في عراض، ده أنا خلصت الكتاب الفلاني مع الشيخ والكتاب العلاني مع الشيخ، وهو لا لربما حتى لم يسمع بعض أسطر الكتاب. فننتبه، وأحيانا الشرح يطول جدا، ده له فائدة وده له فائدة، ده له مقام وده، فما فيش داعي للانبهارات، ما فيش داعي. وإلا فالمختصرات كما تشاهدون هو بيرسل الكلمات لا أقول على عواهنها بس بلا أدلة، بلا أدلة. لو ذكر الأدلة ناهيك عن أنه هو يذكر تفاصيل الأحكام ويدخل في خلاف والمخالف قال والرد عليه، إذن الكتاب ده هيبقى كتب، هيبقى كتب. فالمسألة فيها فرق، المسألة ده كما ذكرنا له مجاله ومقامه، وده له زي بالضبط التفسير، الكلمة ومعناها افرغ من التفسير كله في بحر شق ممكن، وممكن التفسير زي ما احنا ما بنعمل كده في التفسير وفي سورة الكهف من اكتر من 20 سنة. شفت ازاي؟ اكتر من 20 سنة بكتير، واحنا لسه في سورة الكهف، واحنا لسه، وانا كان ممكن افرغ منه في بحر شق. ده اسلوب وده اسلوب، ما تعتبش تعتبش، وما فيش داعي للتسرع. لا ده حاجة مبهرة، قعد 20 سنة وده حاجة سطحية، لا ده له مقامه وله مجاله، وممكن قوي وفعلا يحسن النهاردة ان انا امر على التفسير كله في بحر شهر. اخدت فكرة من بما لا يدرك كله لا يترك جله، بدل ما تمر علي الألفاظ وأنا منش عارف معلابة مريت عليه وبسرعة جديدة، وممكن مقام آخر تقول طلاب علم ناس متبحرة، ما تكفيش الكلمة ومعناها، إيه الفوائد الموجودة في الآية كذا، فتجد لكل مقام ولكل وجهة هو مولي. ويريدنا نخلص العمل ويكون المادة سواء كان مختصرة لا مطولة تكون صحيحة وسليمة موافقة للسنة، موافقة للسنة. لا تصح صلاة الرجل الواحد خلف الصف، لماذا؟ لأن النبي توارد في النص لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طب الصف اكتمل، أنا لو وجدت فرجة في الصف هأدخل فيه، هأدخل في الصف حتى من باب سد الفرج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. لا لم أجد الصف اكتمل، تجد البعض احيانا يسحب واحد، انت تسحب واحد هتعمل فرجة انت في الصف، هتعمل خلخلة في الصف الاول، واحنا امرنا باكمال الصفوف الاول في الاول. ولذلك حتى لو شاهدت او انت عملت انا مش هعمل هذا الفعل، حصل لي بانفرادي، طالما لم اجد من يحازيني في الصف ولم اجد فرجة في الصف حأصلي على حالي أنا حتى ولو منفرد، والصلاة صحيحة. ما الدليل؟ الدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنس واليتيم خلفه وأم سليم خلفه، امرأة لا تستطيع محاذاة الرجال وبالتالي ولم تجد من يحاذيها من النساء فصلت بحسب حالها، ولما صلت بحق النساء شقائق الرجال في الأحكام، لما صلت بحسب حالها لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصلاة، لم يقل لها صلاتك باطلة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لم يقل لها ذلك في هذا الموطن. فننتبه ونجمع بين نصوص الشريعة، ولأنها خرجت من مشكات واحدة، وبالتالي فلا تعارض. هذه مسألة. مسألة أخرى أن الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا أن تقول لي أنت ما وجدتش فرجة وحتصلي منفرد، بلاش تصلي بقى، صلي في البيت ماس أو ما تصليش. مين اللي يقول كده؟ مين اللي يقول كده؟ أنت أخذالك. فتجد المسائل كلها من مخرج واحد. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا من وجد فرجة في الصف أو وجد من يحازيه وصلى على انفراده يقال لا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وإلا فالإنسان لو لم يجد الفرجة ولم يجد ما يصلي بحسب حاله. وكما ذكرنا الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، والمرأة لها نفس الحكم، حكم الرجل في الصلاة. ممكن تكون امرأة في المسجد على انفرادها تصلي منفردة، لم تجد امرأة أخرى في المسجد تصلي بانفرادها وصلاتها، وجدت واحدة ما تصلي بانفرادها لا تحزيها في الصف، تحزيها في الصف. يجوز أن تصلي النوافل جماعة أحيانا في الليل أو النهار في البيت أو غيره. مسألة أيضا مهمة، وسمع الخروج من رمضان والحنين لصلاة التراويح والقيام أحيانا البعض، أو بتأتي أيام كالعشر الأول من شهر ذي الحجة، أو الهمة عند البعض لا ده حنجتمع كل يوم خميس نصلي مع بعض ركعتين والإمام الفلاني صاحب الصوت الجميل حيصلي بنا. هذا لم يفعله الأولون وهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ومن استحسن فقد شرح. لا تستحسن لبعد التوقيفية، تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. وبالتالي فالاجتماع الدائم كان في صلاة التراويح، وفي اجتماع عارض مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم صلاة التراويح، اي صلاة الضحى، وام سليمة خلف دي مرة، مرة صلى بحذيفة صلاة الليل. لا تجعل الاستثناء اصلا ولا الاصل الاستثناء، بمعنى مهمين الممكن ان تأتي على النص هذا وتقول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم خلفه وأم سليمة خلفه، أقول لك أصبت، ولكن كم مرة فعل ذلك؟ مرة. كل يوم أنت عايز تأتي مع الناس وتستاشر بهذا الدليل وتقول حنجتمع على صلاة الضحى، ده مر، دور مع النصوص حيث دار، مر فعل مرة أنت كمان بعض مرات ما فيش إشكال، إنما مباش كل يوم لأن ده لم يثبت. ولذلك انتبهوا لمسألة مهمة جدا، مسألة التطبيق، تطبيق. ما هو أنت برضو مع حداثة التدين أو الاطلاع فعلا ممكن تنبهر البعض منكم ممن ممكن يجالس مثلا غلاة تكفير أو غير حيبروه، ولذلك لا داعي الجلوس، حيبروه حيبروه ليه؟ النص تلو النص والنص تلو النص، وانت ما انتش عارف بيطبق النصوص على ايه، تبص تلاقيه كفرت البشر كل البشر، وشاهد الامر ان هو بيقولك نصوص، ما تحاول مجالسة اهل البدعة خطر. تعالى روح مجلس مسجد ابي العباس المرسي او السيد البدر، ده شيخ درجة اولى، ده شيخ وكيل وزارة برتبة وكيل وزارة، وكيل الوزارة ده وهو شايف الناس أو حتى حيقول للناس اذبحوا للسيد البدوي، انذروا لأبي العباس المرسي، تفتكر مش حيستدل من وجهة نظر الضعيف اللي لسه سطحي؟ حيستدل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ايه علاقة الآية باللي احنا فيه صرف العبادة لغير الله؟ ولكن المعنى ده حيختلط، خد بالك على اللي لسه داخل المسجد واللي بيسمع لأول مرة والقابل للانبهارات، وخصوصا ده مسجد كبير جدا، ده مسجد كبير جدا، ده الشيخ اللي فيه درجة أولى ووكيل وزارة، وبالتالي الكلمات مسلمات، وخصوصا ذكر الآية يقول لك ده حتى ذكر النصوص، بس أنا مش حافظها. شوف الورع، بس أنا مش حافظها. أنت مش حافظها ولا أنت فهمت اللي هو قاله، ولا هو فاهم هو بيقول إيه. فالمسائل بتبقى عايزة قدر من الرسوخ في دين الله عشان نطبق النص على الواقع المساوي. علي بن أبي طالب في فتنة الخوارج ما الذي قال؟ قال حق أريد به باطل. كانوا بيستدلوا بالنصوص، عايزينه كفر مثلا الصحابة الكرام رضوان الله، خلق الضلالة إذن وما أنا من المهتدين. استدلوا عليه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول لهم إيه؟ يقول لهم حق أريد به باطل. مش فاهمينه هم، هم مش فاهمين هم بيستدلوا بإيه الآية، وإلا فممكن أوي نحكم حتى في تمن أرنب ويجي اتنين ويحكموا في تمن أرنب، فما بالك بدماء مسلمين. الحاصل اللي مش فاهمين تطبيق، كان ما كانش فيهم فقيه واحد، ما كانش فيهم قرأوا القرآن ولم يجاوز حناجرهم. فالمسائل بتستدعي نوع من التفقه في دين الله، ان انت احفظ النص وتفهم كيف تحسن تطبيقه، تطبيق النص على الواقع المساوي له، مش على واقع تاني، مش على واقع تاني. فالحاصل ان ايوه يجوز الاستماع على النافلة، بس مر لو جيت تطبقها انت كل يوم هقول لك انت ما انتش فاهم النص صحيح، بس ده عبان للنبي صلى الله عليه وسلم مرة، تعملهاش كل يوم انت. ما تجيش كل يوم خميس وتقول حنجتمع على قيام الليل، جيبها منين انت دي؟ انت جيبها منين دي؟ عبادات، ما ده هيكون مدخل من مداخل الشيطان للنفس. انت هتستحسن شيء او هتفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام. يا ترى انت اتقى؟ يا ترى انت اعلم؟ يا ترى انت الشرع ناقص وانت اللي هتكمله فعلك؟ أشوف المآخذ والاستدراكات حتكون كبيرة جدا، كبيرة جدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فما ثبتش النبي صلى الله عليه وسلم كل خميس كان بيجتمع مع الصحابة. الثابت أنه صلى مرة بحزيفة صلاة الليل، فأنت عايز تجتمع مع الإخوة وفي طيبة والنفوس طيبة مرة بعض مرات. ولذلك تجد واحد زي ابن تيمية والإمام النووي يقول يكون اجتماع عارض، لا نجعل لها إماما راتبة، لا نجعل لها إماما راتبة، وكن على جهة الندرة. ده تعبير العلماء، تكون الاجتماع على جهة الندرة في النافلة ولا على جهة الندرة، ولا نجعل لها إماما راتبة، ولا نجعل لها إمام راتب. يسلم من رأى، يسلم لمن رأى من يصلي الفريضة وحده أن يصلي معه، ده على جهة التنفل والتطوع وعلى جهة التصدق عليه عشان ياخد ثواب الجماعة. إن أنا شايف واحد بيصلي صلاة الفريضة أتى مسبوق، أنا صليت، الإعادة على جهة التنفل، لما أعيد الصلاة أنا على جهة التنفل. والكراهة منتفية، الكراهة ليه؟ لأنها صلاة مسببة، صلاة مسببة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ أخرجه أبو داود والترمذي. ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فيصلي مع، حتى لو كنت صليت تعيد الصلاة على جهة واحد ممكن تصلي ركعتين، مثلا أنا بصلي ركعتين بأتنب حوصلي به الإمام، أنا حصلي السنة وهو يصلي الفريضة، لا مانع، لا مانع. واحد المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل والمسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر، كل ذلك لا مانع منه، لا مانع. القائم بالقاعد والقاعد بالقائم يصح، المريض بالسليم والصحيح والصحيح بالمريض، كل ذلك لا حرج فيه، لا حرج فيه. يستحب للمأموم ألا يقوم قبل انصراف إمامه إلى المأمومين، هذا أيضا مستحب، هذا مستحب. ليه؟ لأن ده اللي جرى عليه العمل. كان النبي، كان الصحابة الكرام لا يقومون من مكانهم حتى يستدين النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض بيعلل، التعليل صحيح، لدى التعليل القاصر بيعلل حتى يسرع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في استدارته إما جهة اليمين أو اليسار ما يتعد، ينتظر قبل قدر أن مثلا يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو يستغفر ثلاثا ثم يتحرك إما جهة اليمين وجهة اليسار. البعض بيعلل بأن ذلك للتيسير على النساء أن تسرع الانصراف حتى لا تقع العين على امرأة. وبالتالي فالصحابة هم بدورهم كانوا لا يتحركون من صلاتهم، لا يقومون حتى يتحرك الإمام. وبالتالي فحتى القيام لصلاة السنة، تمام، اختم الصلاة، يكره للإنسان أن يقوم مباشرة بعد الفريضة ويأتي بالنافلة، يكره ذلك. اختم الصلاة بأي سورة من بأي ذكر من الأذكار وبعد ذلك قم لصلاة النافلة. في الحركة أيضا لا تتعجل، وثواب وأجل، لا تتعجل القيام أو الحركة حتى يبدأ الإمام، حتى يبدأ الإمام ويتحول للمأمومين إما عن جهة اليمين وإما عن جهة اليسار. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يرى أو لم يرى من وراءه. إذا سمع التكبير وكذا خارج المسجد، إن سمع التكبير واتصل لتصفه، كما ذكرنا ضابط الائتمام رؤية أو سماع، مش بالحتم واللزوم أرى الإمام، ومش بالحتم واللزوم أن أنا أرى حتى من يصلي خلف الإمام. ممكن والله بصلي في الشارع فصل بيني وبين الإمام بحر، لا مانع، صلاة صحيح، الصلاة صحيح طالما أنا أسمع التكبيرات. والله ميكروفون لدى واحد بيبلغ لا بأس بذلك، وقد ينتفي السماع، بس بقية الرؤية إن أنا شايف انتقالات المأمومين، وبالتالي فبيتحقق الائتمام إما برؤية أو سماع. السنة أن ينصرف الإمام إلى المأمومين بعد السلام، فإن صلى معه نساء لبث قليلا لينصرف، لبث قليلا لينصرف، ويكره تطوع بعد صلاة المكتوبة في موضعها فورا، يكره ذلك. لابد من فاصل، أو يستحب ترك فاصل بين الفريضة وبين النفلة. الفاصل ده اختم فيه الصلاة، اختم فيه الصلاة. يجوز إذا داخل المكان أن يصلي الإمام ومعه ووراءه وفوقه وأسفل منه مصلون، بس فيه حتة برضو تضاف إن اضطررنا للصلاة أمامه لحرج، حتى أمام الإمام، قدام الإمام، ليس فقط فوقه وتحت. ما ممكن المسجد دورين، انتم مستوعبين لدى الامام تحت والمأموم فوق، لدى المأموم الامام هو اللي فوق والمأموم هو اللي تحت، ما فيش اشكال، وراءه وفوقه واسفل منه ويصلي الامام ومعه، لا حرج في ذلك. وايضا يجوز ان المأموم يتقدم على الامام للعذر والحاجة، لان واجبات الصلاة تسقط بالعذر والعدس وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحديث أم ورقة كانت تأم أهل بيتها فكانت لا تتقدم، يتقدمون عليه، فالمأموم قدام والإمام في الخلف. يصح ذلك للعزل وللحد، ولا سبيل. هذا المشهد هتجده بكثرة طبعا في الحرم، أحيانا يقول لك الله ده الإمام بيصلي تحت الإذاعة أو في الإذاعة. طب ده الإذاعة ده كل البشر قدام، ما في سبيل لإبطال الصلاة، انت واخد لا عارفين الامام قدام ولا ورا في الاذاعه ولا تحت الاذاعه ولا حتى قدام الكعبه، وحتى لو قدام الكعبه هتجد الصفوف شيء في شيء، والبعض عايز يصلي قدام، بقى قدام الامام، بقى قدام الامام. فللعذر والحاجه تصح الصلاه. ليه؟ لان الواجبات تسقط بالاعذار، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. المصافحه عقيب الصلاه المفروضه بدعه. احيانا البعض حرما جمعا وتعبيرات، وممكن تزود وممكن البعض ينقص، لا كل ذلك لم يرد. كله قلت زم المصافحه، ممكن انت ما كنت سلمت فتسلم، ما فيش اشكال. لا، ده هو بيتكلم على التزام المصافحه اللي صارت عند البعض من تتمات الصلاه، وتجد البعض بيفرك لو ما سلمش عليك او ما سلمتش انت عليه، وكانك تركت الصلاه مش كامله. ما هو ما دخلت بدعه الا وخرجت في المقابل سنه، والاعتياد لمثل هذه البدع بيصير، ولا اقول وكانها سنه مستحبه، وكانها واجبه. يعني حتى البعض لو ما صفعتوش بعد الصلاه صلاته وكانها نقص. نقص؟ طب انتوا اللي مألفينها، انت ألفت المصافحه دي وبعد كده كمان عايز تعتبر الصلاه ناقصه؟ مشكله. لا، الصلاه كامله، صلاة كاملة وصحيحة، بل التزام المصافحة كده ورا كل صلاة ده بدعة. لأن البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها مضاهاة التعبد لله تعالى. هذا حد أو كلام الإمام الشاطبي في الموافقات في تحديد معنى البدعة، طريقة مخترعة في الدين على غير مثال سابق، يقصد بالسلوك عليها. مش مرة عملناه وانتهينا، ما انا ممكن بعد الصلاة سلم عليك وانت فينك وحمل ايه وازاي صحتك، ما فيهاش حرك. ايه ما فيهاش حرك؟ الحرك في ايه؟ في التزام الامر. لازم بعد الصلاة نتصافح. دي انتوا جايبينها منين؟ لو كان خيرا لسبقونا. اوعى تستحسن، ودي فيها ايه والمصافحة، وحيال بعض يجيب لك النصوص بقى بفضل المصافحة عند الالتقاء وازاي بتتحات الذنوب. لا، دي انت هتدخل الامور في غير مداخل. احنا بعد صلاة دلوقتي ما وراتش، ده انا يمكن لسه مسلم عليك من لحظات، فلازم التزم المصافحة بعد الصلاة، ده ما وراتش. ولو كان خيرا لسبقونا اليه، لم يفعلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحب الكرام، والفعل سنة والترك أيضا سنة. شفت إزاي؟ لو ثبت أنهم تركوا أمرا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فتركه هو السنة. اوعى تألفه، اوعى تستحدثه. وجهر الإمام والمأمومين بالدعاء جميعا عقب صلاة الفريضة بدعة، ولا الحمد والمنة تقلصت بدع كثير. ولا كنت تدخل أي مسجد لازم يقرأ آية الكرسي وسورة جهر، ده الإمام، وبعد كده التسبيح، وبعد كده التحميد، وبعد كده التكبير والاستغفار، وهو يقول والناس ترد، أو هو يلتزم صيغة الجهر، دي بدع. ما وردش إن النبي صلى الله عليه وسلم وكل يوم بيصلي خمس صلوات، ما كانوش بيفرطوا لا فجر ولا غير فجر. ما ثبتش ان بعد كل صلاه كانوا بيجتمعوا على الدعاء بهذه الكيفيه او على ختم الصلاه على مثل هذا النحو، لم يثبت. وبالتالي فهذا حيعد من جمله البدع، ولان الشريعه اكتملت، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، وانهما لا يتفرقا حتى يرد على الحول. وإنما المشروع ما ورد من الأذكار في الهيئة والعدد، الهيئة والعدد، الهيئة. شوف كلام متين، كلام متين. والبعض ما في المشكلة بتاعت صلاة التراويح في سطحية، سطحية، يعني لا يصح أبدا حقيقة أن يتمادى أصحابها فيها، اللي هي إيه؟ إن صلاة التراويح 11 ركعة، وبالتالي لو قام الناس يتهجدون في رمضان البعض وكانه هيبدعوا. لا، دول اصحاب بدع. لا، ده انت اللي مش فاهم. ولو اعتبرت ان العدد سنه انظر للهيئه، الكيفية، ما تبقاش أحد النظرة، أو زي ما بنقول ما تنظرش المسائل بعين واحدة، ده في عدد وفي هيئة. العدد أنت صحيح حطيت إيدك عليه، بس فين الهيئة؟ ملهاش وجود عندك، أهملتها. أو كانوا بيصلوا بالمئين من الآيات، بيستندوا على العصي من طول القيام، كانوا بيتعجلوا السحور، فإحنا صرنا بناخد الحداشر ركعة وممكن نصليهم في نصف ساعة، كان بيحدث، وفي ربع ساعة حتى. دلوقتي الناس بقت تطول، لدى الحداشر ركعة حياخدوها في ساعة، مش هي دي السنة؟ شفت بقى ازاي؟ هقول لك مش هي دي السنة، انت نظرك قاصر، لان كانوا عشان تبقى على السنة صلي بالمئين من الآيات، بالصور ذوات المئات، تعجل السحور من طول صلاة، ممكن نستند على العصي، ده في حد بيعمل كده؟ مفيش. فما تاخدش العدد وتسيب الهيئة والتفي، دمائر أهل العلم وأكابر الأئمة استعادوا بكثرة عدد الركعات عن طول القيام، وبالتالي نصلي 20 نصلي 30 عشان نوصل للمئين من الآيات. شفت ازاي؟ واستندوا لفعل عمر بحضرة الصحابة، جمع الناس على أبي بن كعب بعشرين ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعمر من الخلفاء الراشدين. وده هتجد قول أكبر الأئمة، الحافظ ابن حجر، شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قبل الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي. البعض سطحي بجرة ألم عايز يبدع، تبدع مين يا ابني؟ ده قول أكبر الأئمة، ده قول أكبر الأئمة. هنا لما تابع الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر في صلاة تبدعني إزاي؟ سطحية. وتبص تلاقي بقى لا ده أصل ده على سنة، لا ده على بدعة، وياريت حتى هيفصل ويفهل بين البدعة والمبتدع، أبدا، حسبة واحدة عنده، اللي بيعمل بدعة بقى مبتدع. فممكن تبص تلاقينا طحنا في البلاد والعباد، تبديع وتفسيق وتكفير، ما يسلمش منه أحد، ما يسلمش منه أحد بناء على هذا. ولذلك مناهج خربانة، مناهج عمالة خربانة، البعض من حتى أصحاب المنهج ده بدعوا بعض، كان لازم يبدعوا بعض، لأن طبعا لازم يختلفوا في بعض المسائل، ومع كل خلاف بدع، وما تفصلش بين البدعة وبين المبتدع. بقى كل الناس مبتدع، بقوا هم ذاتهم، ولهم حظ ونصيب مما عليه النصارى. ابن القيم في كتاب هداية الحيارة يقول: ما اجتمعوا مجتمعا إلا وتلاعنوا فيه، تلاعنوا فيه، فصار كلهم لاعن وكلهم ملعون، وكلهم يلعنون من سبقهم ومن لحقهم ممن يخالف مقالتهم. وطبعا بعض المنحرفة لازم يتشبهوا بأهل الكتاب، لازم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام إذا أطال الإمام إطالة خارجة عن السنة، حدث، أو أسرع الإمام في صلاته، أو طرأ على المأموم عذر من احتباس بول هينتوي مفارقة الإمام، أو ريح أو نحوهما، فيقطع صلاته ويستأنف صلاته واحدة. لا بل، أو لو أدرك صلاة الجماعة يدخل فيه، هيجدد وضوءه، وأدرك الصالح هيدخل فيه، ولكن ممكن يدرك الإمام بعد ما فارغ ينشئ الصلاة واحدة يصلي، والله يوجد آخر هيصلي معه، هيصلي معه، ولكن ممكن لسان يخرج من الصلاة يقول لك: إذا أطال الإمام على خلاف السنة، لأن في إطالة وردت بها السنن الناس صارت بتجهلها، ويقول لك: ده انت طولت قوي، ليه؟ ده انا صليت بسورة الغاشية مثلا، او سورة الانسان، او ما تعتبرهاش اطالة، لم دي وردت بها السنن، دي وردت بها السنن، وبتم تخرجش من الصالة. والسورة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أجاز فيها الرجل الخروج كانت سورة ياريتنا نعرفها، معرفة الهيئة والكيفية وواقع الحال مهم بتعين على ضبط المعاني. إزاي؟ إن كان معاذ بن جبل بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ينصرف وينطلق إلى قومه فيؤمه، هي له نافلة ولا فريضة. طيب، ولما كان بيصلي بالقوم كان بيصلي بسورة البقرة. لما انت تحسب ده واحد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وقت انصرف وانطلق إلى قومه، ده وقت تاني عشان ينصرف وينطلق إلى القوم حيصلي بالبقرة، ولذلك انفتل الرجل من صلاته وذهب يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، واستخدم النبي معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، من أما بالناس فليخفف، من أما بالناس فليخفف، مش لكونه صلى بسورة سبح اسم ربك الأعلى أو سورة الفجر تقول له خفف ومن أما بالناس فليؤمه. دي في أشياء الناس لله في الخلق شؤون، الناس حفظت بعض النصوص أو بعض العبارات يقول لك الدين المعاملة، ما عرفش من الدين إلا دين المعاملة، وعايز يترك الصلاة حيردد على مسامعك عشان يترك الصلاة، إن الدين المعاملة وبالتالي تكلمه في الصلاة ليه، لا ده دين المعاملة، المهم ده مسألة الخلق وإحسان التعامل وبالتالي حيهدم الصلاة. شفت إزاي؟ ويقولك أنتم أعلم بشؤون دنياكم، لا عايز بقى سياسة ولا اقتصاد إسلامي ولا حرب ولا سلم ولا، لا ده عايز المسجد الصلاة، إن العبادات صلي وصوم وخلاص على كده، وسيب الدنيا ما تتكلمش في أي معنى دنياوي بدين الله ويرفع لك اليافطة. شفت إزاي؟ ده شغل جهنمي، شغل شيطنة، شغل شيطان ملوش حد ولا وصف، ما هوش حافظ من الدين، حافظ العبارة بس دي، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أنا قلت لك إيه يا راجل؟ أنا بقول لك اطلق اللعية مثلا، بقول لك ما تدخلش في تعامل ربوي تقول لي أنتم أعلم بشؤون دنياكم، إيه علاقة النص ده؟ ده النص ده ورد في مناسبة، في مناسبة، ما احنا ما بنمنعش، اصنع صاروخ حتى، اصنع لك قنبلة دمر بيها يهود ولا أعداء الإسلام، ما فيش إشكال أب، ما منعتكش أنا، ولكن أنت تبتدع وتخترع وتفتأت على ما جاء في الكتاب والسنة، أقول لك ده غير مسموح به، غير ولأنه إسلام شامل لكل ناحية من نواحي الحياة. فالحاصل كما ذكرنا الناس حفظت من أما بالناس فليخفف على كل لسان، اللي بيصلي واللي ما بيصليش تبص تلاقيه بيردد العبادة. طب أنا طولت إيه؟ ده أنا بصلي مثلا بسورة الفاتحة، ده تخفيف، تعترضش علي وتقول لي من أما بالناس فليخف، اعرف الصفة، اعرف الهيئة اللي قيل فيها النص، اللي قيل أنه بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق إلى قومه فيؤمهم ويصلي بالبقر. أنا عملت كده؟ هو أنا عملت كده؟ ولا حتى شيء من كده عشان انت تعترض وتقول من أما بالناس فليخفف فإن فيهم كذا وكذا وكذا، فانتبهوا وإلا فسوء التطبيق آفة. يجهر الإيمان في أداء التكبير والتسميع والتسليم والتأمين في الصلاة ويجتنب التمطيط في ذلك. مسألة مهمة، ان تجد احيانا البعض منا عشان يشعر الناس بقى بانه هو خلاص هيقعد للتشهد، الله اكبر، طب ليه ما تنطق بالله اكبر زي ما نطقت بيها في القيم والقعود؟ نفس النطق، ما لها صفة مخصوص، ما تمططش انت، تقعدش تمط في الكلمة وكأنك عايز تنبه الناس ان انا بقى خلاص هقعد للتشهد، ما انتبهوا، ده المسائل، كل المسائل عايزة ضبط، حتى الحركات والسكنات في كتير من المساجد تجد عشان يجلس للتشهد لازم يمط في التكبير، ده على خلاف السنة، انطق بها كما هو صحيح وارد وكما تنطق بها في بقية أجزاء الصلاة. من يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله عند القبور أو غيرها أو يدعو أهل القبور فلا تجوز الصلاة خلفه. قال لأنه كافر وصلاته باطل. مسألة برضو عايزة وقف، كل مسألة عايزة وقفات والله، كل مسألة. ليه بقى؟ أولا الصلاة خلف مستور الحال صحيحة باتفاق العلماء. والله لا ده كان تعقيده ده، أنا هو مستور الحال أنا مش همتحن. وامتحان الأئمة دي بدعة أزارقة، بدعة أزارقة، كانوا يمتحنون الإمام، وبالتالي فانت هتعمل له امتحان اما اشوف عقيدته سليمة اما اشوفه سلفي ولا اشوفه ايه، لا غلط تمتحنش. والصلاة خلف مستور الحال بتحسن انت الظن بالناس، الصلاة خلف مستور الحال صحيحة باتفاق العلماء، بمعنى ما هوش موضع خلاف. دي مسألة. لو كانت الإنسان، وخلي التعبير ده أدق أدق، إن لو كانت عقيدته عقيدة شركية كفرية لا تصح الصلاة خلفه قياسا على من بسق في القبلة. الرجل لما بسق في القبلة عزله النبي صلى الله عليه وسلم من الإمامة، فإذا كان من بسق في القبلة لا تصح صلاته فأولى وأحرى من عقيدته عقيدة كفرية، من عقيدته عقيدة كفرية. فهذه أيضا مسألة. مسألة أخرى اللي هي مسألة الجهالة وغربة الحال الذي نحن عليه، الذي يحتمل نوع من التريث ونوع من التهمل، لا التسرع في إطلاق أحكام التكفير على الناس. وإلا في أحيان جهالات، وممكن يكون وفد من مكان بعيد، حديث عهد بتدين صحيح بيحسن التلاوة وصوته جميل ونحو ذلك، ولكن نشأ في بيئة صوفية وبيئة وبيئة، فقبل تكفيره لابد من إقامة الحجة الرسالية عليه والتي يكفر مخالفه، يكفر مخالفه. قد يكون نشأ ببادية بعيدة عرضت له شبهات يعذره الله بها، كان عنده تأويل يمنع تكفيره، فلا يصح التسرع بإطلاق أحكام التكفير على الناس حتى وإن تلبسوا بمعنى كفري. وأحكموا التفريق بين النوع وبين المعين في التبديع والتفسيق والتكفير. قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، فيقال من قال كذا فهو كافر، أما الشخص المعين كما يقول ابن تيمية فلا تقام، فلا يصح أن يكفر حتى تقام عليه الحجة اللسانية التي يكفر مخالف، والاستدلالات على ذلك.